الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد في أدلة التوحيد عند قوله وجوب التوكل على الله وحده، وهذا الباب في عبادة عظيمة من العبادات الجليلة القلبية، وهذه العبادة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. ولما كان التوكل على الله جل وعلا واجبا والتوكل على غيره شركا، عقد شيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان وجوب التوكل على الله سبحانه والتحذير من التوكل على غير الله جل شأنه. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتوكل على الله سبحانه. التوكل، هذه المادة في لغة العرب الواو والكاف واللام، أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك، ومنه الوكالة. وتعريف التوكل شرعا قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وكلة الأمور كلها على الله سبحانه، وكلة الأمور. فهذا تعريف طيب من هذا الإمام، صدق اعتماد القلب. لذا قلنا إن التوكل على الله جل وعلا من العبادات القلبية، فيصدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح المنافع وفي دفع المضار، سواء أكانت هذه المصالح في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، وسواء أكان دفع المضار في أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمر لله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله جل وعلا عبادة جليلة من العبادات العظيمة. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل. ولكن تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالتوكل عبادة من العبادات الجليلة، وفرض وواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتوكل على الله. الاعتماد على الله كفاية وحسب في جلب المنافع ودفع المضار. فالشيخ عليه رحمة الله بوب هذا الباب وجوب التوكل على الله وحده لا على غيره، لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، وصرف العبادة لغير الله شرك. نسأل الله السلامة والعافية. واعلم أيها المسلم الكريم أن التوكل أقسام. الأول هو التوكل على الله سبحانه، صدق اعتماد القلب على الله جل شأنه في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا واجب من الواجبات وفرض من الفروض المؤكدات، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة على ذلك. القسم الثاني توكل شركي، التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يتوكل على الأموات في جلب المنافع ودفع المضار، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم، وقد حذرنا الله جل وعلا من الشرك كبيره وصغيره. القسم الثالث أن يتوكل على الغير فيما يقدر عليه الغير، أن يتوكل على الإنسان فيما يقدر عليه الإنسان، فهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. منهم من رأى الجواز وقال هذا جائز، فيجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك يا فلان، قالوا لأنه اعتماد على من له القدرة على جلب تلك المنفعة أو دفع تلك المضرة. القول الثاني قالوا هذا لا يجوز، وهو شرك أصغر لفظي، وهذا هو الصواب، لأن لفظ التوكل لم يرد صرفه لفظا لغير الله جل وعلا. ما جاء في كتاب أو سنة استعمال لفظ التوكل على المخلوق،
فنبقى على الأصل وهو أن التوكل عبادة، وهو عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله. فلا يجوز أن تقول توكلت عليك يا فلان، ولا أن تقول توكلت على الله ثم عليك يا فلان، وكل ذلك مما حرم الله وهو شرك أصغر. فالشيخ رحمه الله تعالى بوب هذا الباب، وجوب التوكل على الله وحده، ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تقدم معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن أهل العلم من عرف العبادة بقوله التي أمر الله بها. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان مما يحتاج إلى استشارة فتوكل على الله، اعتمد على الله سبحانه متبرئا من حولك وقوتك. فالله جل وعلا قال: فتوكل على الله، أمر الله جل وعلا بالتوكل عليه، دل أن التوكل عبادة من العبادات التي يحبها الله رب الأرض والسماوات، كما قال: إن الله يحب المتوكلين. فدلت الآية أن التوكل عبادة، وأمر الله بالتوكل عليه دل على وجوبه، إذ الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف. فالتوكل على الله واجب لا على غيره. فتوكل على الله أي وحده. ثم بين الله سبحانه قال: إن الله يحب المتوكلين، أي المتوكلين عليه، اللاجئين إليه، المعتمدين عليه سبحانه في جلب منافعهم ودفع مضارهم. دل أن التوكل عبادة لأن الله يحب أن يتوكل عليه. فدلت الآية الكريمة على وجوب التوكل، وأن التوكل عبادة، وأن الله سبحانه يحب المتوكلين عليه. فصرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر، مخرج من الملة عياذا بالله رب العالمين، كما تراه ظاهرا جليا في عبدة الأوثان والقبور ومن يدعون الأموات من دون الله جل وعلا. فترى الواحد منهم ينادي من يعتقد فيه الولاية ويدعوه: أنا في حسبك أيها الشيخ وأيها الولي، أنا معتمد عليك في حفظ مالي ورزقي، إلى غير ذلك من الشرك الصراح عياذا بالله رب العالمين. قال شيخنا رحمه الله وقال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي اصفع عنهم أحلم عليهم وتوكل على الله وحده سبحانه. دل أن التوكل على الله عبادة، وأنه واجب من الواجبات وفرض من الفروض. وكفى بالله سبحانه وتعالى وكيلا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. وطن الشاهد: وتوكل على الله، حيث دلت الآية أن التوكل على الله عبادة وأنه واجب من الواجبات. وقال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يقول الله جل وعلا: إن جنح هؤلاء الكفار المحاربون ومالوا للسلم للصلح وترك القتال فاجنح لها، أجبهم إلى ما طلبوا وتوكل على الله. هذا هو موطن الشاهد، حيث أمر الله بالتوكل عليه دل أن التوكل عليه عبادة وأنه واجب من الواجبات. إنه سبحانه السميع العليم، السميع لما يقولونه والعليم بحالهم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال الله: وتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة الذي لا يموت سبحانه، وسبح بحمده اعبده، وكفى به جل شأنه بذنوب عباده خبيرا يعلمها فيجازي عليها. موطن الشاهد من الآية قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، حيث أمر الله جل وعلا بالتوكل عليه وحده دل أن التوكل عبادة وأنه واجب من الواجبات. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل، أمر الله بالتوكل عليه دل أنه عبادة وواجب من الواجبات، على العزيز الرحيم سبحانه الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فدلت الآية على وجوب التوكل على الله وحده، وقال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله وحده في أمورك وبلغ رسالة ربك، إنك أيها الرسول الكريم على الحق المبين وإن خالفك من خالفك. فالتوكل على الله في إبلاغ هذا الدين وبيانه والذب عنه من أعظم العبادات والقربات. وقال تعالى وقال موسى يا قوم، قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي توكلوا على الله وحده إن كنتم مسلمين. قالوا قد امتثلوا ما أمرهم الله به وما حثهم عليه كليمه موسى عليه السلام، فقالوا على الله توكلنا لا على غيره. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، أي على الله وحده لا على غيره. فقالوا على الله توكلنا ربنا، يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظفرهم بنا فيظنون أنهم على الحق لذلك، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. موطن الشاهد يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، أي وحده. ثم قال إن كنتم مسلمين، وهذا موطن آخر في الآية يدل على وجوب التوكل. وقال تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يخافون الله سبحانه أن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهما ووفقهما لتلك الكلمة العظيمة والحق، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي ليس بينكم وبين أن تغلبوا عدوكم إلا أن تمتثلوا أمر ربكم أن تدخلوا عليهم الباب. وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، توكل على الله وحده إن كنتم مؤمنين. فدلت الآية الكريمة أن التوكل شرط في صحة الإيمان، وذلك دليل وجوبه وأمر الله به فقال فتوكلوا. فالتوكل عبادة من العبادات العظيمة. وقال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن الله عليهم بالوحي والرسالة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، إذا أراد الله سبحانه، لأن الأمر بيده جل شأنه. وعلى الله لا على غيره، وعلى الله وحده سبحانه. فتوكلوا فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم معنا فيه دليل على وجوب التوكل، وأن التوكل من الإيمان، وأن التوكل كما في الآية السابقة شرط في صحة الإيمان، التوكل على الله. وما لنا أن لا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا ولا نصب ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كذلك وعلى الله وحده فليتوكل، دل على وجوب التوكل المتوكلون. فدلت هذه الآيات الكريمات على وجوب التوكل على الله وحده، وأن التوكل شرط في صحة الإيمان، وأن التوكل يحبه الله المنان الرحمن. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو حفص عمر بن الخطاب، أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو أنكم تعتمدون على الله في جلب منافعكم ودفع مضاركم حق توكله، بأن تعلموا يقينا بأن الأمر لله وأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وأن الأمور بيده جل شأنه، وأنه هو الرزاق جل في علاه حق توكله. لو صدقت قلوبكم بذلك لرزقكم كما يرزق الطير. دل أن من أسباب الرزق التوكل على الله سبحانه. تغدو أي تذهب في أول النهار خماصا جياعا، وتروح أي ترجع في آخر النهار بطانا أي شباعا، مع أنها أخذت بهذا السبب ولو كان ضعيفا، ألا وهو الغدو والرواح. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. دل أن التوكل على الله سبحانه عبادة من العبادات الجليلة، فعلى المسلم أن يعتمد على الله سبحانه في جلب منافعه ودفع مضاره، لأن الأمر كله بيد الله. ومن توكل على الله جل وعلا في نشر دينه وبيان سنة نبيه والرد على من شان هذا الدين وشوهه بالشبه والشهوات وغير ذلك، فإن الله ناصره. فتوكل على الحي الذي لا يموت. فالإنسان يتوكل على الله جل وعلا في أموره كلها. ومما يعينك على التوكل التدبر في الربوبية، بأن تعلم أن الله على كل شيء قدير جل شأنه، وأنه بيده كل شيء، وأن نواصي العباد بيده، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. نعم، فيكون إيمانك بالله قويا. وتأمل حال خليل الرحمن إبراهيم، كيف توكل على الله جل وعلا في دفع تلك المضرة العظيمة، فجعل الله سبحانه تلك النار بردا وسلاما لما دعا إلى توحيد الرحمن وكسر الأوثان وبين لقومه وقال قولا صريحا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أججوا له تلك النار ورموه فيها ليحرقوه، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو التوكل، أي الله كافيني وهو حسبي وناصري ومعيني. فالله جل وعلا جعل تلك النار بردا وسلاما. وهكذا خليل الرحمن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لما كان هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في الغار وأتاه المشركون، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لا أبصرنا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم مقولة الواثق بربه حسن الظن بمولاه: عظيم المتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. فالتوكل عباد الله عبادة عظيمة يحتاجها المسلم في هذه الدنيا لجلب منافعه، منافع دنياه وأخراه، ودفع مضاره، مضار دنياه وأخراه. والله المستعان، وعليه الاعتماد وحده سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.